بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا نزال في هذه المجالس الطيبة المباركة من مجالس شهر رمضان لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: المجلس 18 في غزوة بدر. إذا عرف المسلم ما كان عليه أسلافه من الخير والقوة في إيمانهم وتمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم في ما جعل الله جل وعلا لهم من التمكين لما أن تمسكوا بحبل الله المتين واقتفوا سنة رسوله الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إذا قرأ المسلم ما كان عليه أسلافه من الصحابة الغر الميامين نظر أنه لا عز لنا ولا تمكين ولا نصرة ولا تأييد إلا بأن نتمسك بما تمسكوا به وأن نعمل بما عملوا به كي ينصرنا الله جل وعلا. وإذا قرأت في سيرهم وغزواتهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمت عميق فقه الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، حيث قال: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فأولها وهم الصحابة كانوا بالدين متمسكين وللرسول متبعين وللتوحيد عاملين وداعين وللسنة مطبقين ناشرين، لذا مكنهم الله رب العالمين. وإذا قرأت في غزوات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمت رعاك الله قدر التدني الذي وصلت له هذه الأمة، فهي في ذلة وصغار لما خالفوا أمر الله وابتعدوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكتبت الذلة والصغار على من خالف أمري. وتعلم عظيم ما قام به نبينا صلى الله عليه وسلم وما قام به الصحابة الكرام من الجهاد لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، فهذا الدين لم يصل إلينا صافيا نقيا بفضل الله رب العالمين إلا بما قام به الصحابة الميامين بتوفيق الله رب العالمين لما قاموا به من الجهاد والتضحية والبذل والجد والاجتهاد وغير ذلك. فنسأل الله أن يعيننا على أنفسنا، والله المستعان. نعم.
في غزوة بدر. الحمد لله القوي المتين، القاهر الظاهر الملك الحق المبين، لا يخفى على سمعه خفي الأنين، ولا يعزب عن بصره حركات الجنين، ذل لكبريائه جبابرة السلاطين، وقضى القضاء بحكمته وهو أحكم الحاكمين. أحمده حمد الشاكرين، وأسأله معونة الصابرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على جميع المرسلين، المنصور ببدر بالملائكة المنزلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. إخواني، في هذا الشهر المبارك نصر الله المسلمين في غزوة بدر الكبرى على أعدائهم المشركين، وسمى ذلك اليوم يوم الفرقان، لأنه سبحانه فرق فيه بين الحق والباطل بنصر رسوله والمؤمنين وخذل الكفار المشركين، كان ذلك في شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة. وكان سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أبا سفيان قد توجه من الشام إلى مكة بعير قريش، فدعا أصحابه إلى الخروج إليه لأخذ العير، لأن قريشا حرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليس بينه وبينهم عهد، وقد أخرجوهم من ديارهم وأموالهم، وقاموا ضد دعوتهم دعوة الحق، فكانوا مستحقين لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعيرهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في 310 رجلا على فرسين و70 بعيرا يتعقبونها، منهم 70 رجلا من المهاجرين والباقون من الأنصار، يقصدون العير لا يريدون الحرب، ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ليقضي الله أمرا كان مفعولا ويتم ما أراد. فإن أبا سفيان علم بهم فبعث صارخا إلى قريش يستنجدهم ليحموا عيرهم، وترك الطريق المعتادة وسلك ساحل البحر فنجا. أما قريش فإنه لما جاءهم الصارخ خرجوا بأشرافهم عن بكرة أبيهم في نحو 1000 رجل، معهم 100 فرس و700 بعير، بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط.
وتأمل قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، الآية. فالله جل وعلا أمرنا بالإعداد قدر المستطاع. انظر إلى عدد هؤلاء وعدده، وتأمل ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالأمر بيد الله، نحن مأمورون بأخذ السبب، والناصر هو الله جل في علاه. نعم.
ومعهم القيان يغنين بهجاء المسلمين، فلما علم أبو سفيان بخروجهم بعث إليهم يخبرهم بنجاته ويشير عليهم بالرجوع وعدم الحرب، فأبوا ذلك. وقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نبلغ بدرا ونقيم فيها 3، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر، وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما علم بخروج قريش جمع من معه من الصحابة فاستشارهم وقال: إن الله قد وعدني 1 الطائفتين، إما العير أو الجيش. فقام المقداد بن الأسود وكان من المهاجرين وقال: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله عز وجل، فوالله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. وقام سعد بن معاذ الأنصاري سيد الأوس فقال: يا رسول الله، لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا منها ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا فيه تبع لأمرك، فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لنسيرن معك، ولئن استعرضت بنا هذا البحر فخطه لنخوضنه معك، وما نكره أن تكون تلقى العدو بنا غدا، وإننا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من كلام المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وقال: سيروا وأبشروا، فوالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. فسار النبي صلى الله عليه وسلم بجنود الرحمن حتى نزلوا أدنى ماء من مياه بدر، فقال له الحباب بن المنذر: ابن عمرو ابن الجموح: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل؟ أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، إن هذا ليس بمنزل، فانهض بنا حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ونغور ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه فنشرب ولا يشربون. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي ونهض، فنزل بالعدوة الدنيا مما يلي المدينة، وقريش بالعدوة القصوى مما يلي مكة.
هنا المصنف عند آخر كلامه ونهض قال: هذه القصة أعني نزولهم أدنى ماء من مياه بدر، وإشارة الحباب ضعيفة جدا سندا ومتنا. نعم.
فنزل بالعدوة الدنيا مما يلي المدينة، وقريش بالعدوة القصوى مما يلي مكة، وأنزل الله تلك الليلة مطرا كان على المشركين وابلا شديدا ووحلا زلقا يمنعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم ووطأ لهم الأرض وشد الرمل ومهد المنزل وثبت الأقدام. وبنى المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا على تل مشرف على ميدان الحرب، ثم نزل صلى الله عليه وسلم من العريش فسوى صفوف أصحابه ومشى في موضع المعركة، وجعل يشير بيده إلى مصارع المشركين ومحلات قتلهم، يقول: هذا مصرع فلان إن شاء الله، هذا مصرع فلان. فما جاوز أحد منهم موضع إشارته، ثم نظر صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وإلى قريش فقال: اللهم، هذه قريش جاءت بفخرها وخيلائها وخيلها تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد، اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد. واستنصر المسلمون ربهم واستغاثوه فاستجاب لهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ثم تقابل الجمعان وحمي الوطيس واستدارت رحى الحرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش، ومعه أبو بكر وسعد بن معاذ يحرسانه. فما زال صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ويستنصره ويستغيثه، فأغفى إغفاءة ثم خرج يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وحرض أصحابه على القتال وقال: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقام عمير بن الحمام الأنصاري وبيده تمرات يأكلهن فقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: بخ بخ يا رسول الله، ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. ثم ألقى التمرات وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من تراب أو حصى فرمى بها القوم فأصابت أعينهم، فما منهم واحد إلا ملأت عينه، وشغلوا بالتراب في أعينهم آية من آيات الله عز وجل. فهزم جمع المشركين وولوا الأدبار، واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون، قتلوا 70 رجلا وأسروا 70. أما القتلى فألقي منهم 24 رجلا من صناديدهم في قليب من قلبان بدر، منهم أبو جهل وشيبة بن ربيعة وأخوه عتبة وابنه الوليد بن عتبة. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة فدعا على هؤلاء الأربع، قال: فأشهد بالله لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. وفيه أيضا عن أبي طلحة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها، ثم مشى واتبعه أصحابه حتى قام على شفة الركي، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم.
هذا يعني مسألة سماع الأموات، فالله جل وعلا بيّن أن الأموات لا يسمعون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. قال الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور. هذا هو الأصل، إلا ما دل الدليل كهذا الحديث.
وأما الأسرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة فيهم، وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد ساءه أمرهم، وقال: كانت أول وقعة أوقعها الله في المشركين، وكان الإثخان في الحرب أحب إلي من استبقاء الرجال. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان يعني قريبا له فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. وقال أبو بكر رضي الله عنه: هم بنو العم والعشيرة، وأرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفدية، فكان أكثرهم يفتدي بالمال من 4000 درهم إلى 1000 درهم، ومنهم من افتدى بتعليم صبيان أهل المدينة الكتابة والقراءة، ومنهم من كان فداؤه إطلاق أسير من المسلمين عند قريش، ومنهم من قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا لشدة أذيته، ومنهم من من عليه بدون فداء للمصلحة. هذه غزوة بدر انتصرت فيها فئة قليلة على فئة كثيرة، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. انتصرت الفئة القليلة لأنها قائمة بدين الله، تقاتل لإعلاء كلمته والدفاع عن دينه، فنصرها الله عز وجل. فقوموا بدينكم أيها المسلمون لتنصروا على أعدائكم، واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
سمعت مقطعا لبعضهم ينادي بثورة دينية، هكذا قال. ولماذا يدعو إلى هذه الثورة المشؤومة الباطلة؟ قال: لأن هذه النصوص، يعني التي في القرآن والسنة في قتال أهل الكفر وفي الجهاد في سبيل الله، أتريدون أن تبقوا وحدكم في هذا العالم؟ هكذا قال. وهذه المقالة رعاكم الله باطلة، لأنها اعتراض على شرع الله، والله جل وعلا قد جعل لنا أحكاما في حال القوة وفي حال الضعف. فالأمة اليوم في حال ضعف لبعدها عن دينها، بل لمعاداة كثير من المسلمين لدينهم جهلا كقائل هذه المقالة. فهذه المقولة باطلة وفي طياتها من الجهل وعدم فهم الدين ما فيها، فعلى المسلم أن يتنبه لما يخرج من فيه، فرب كلمة يقولها يزل بها في النار 70 خريفا. لما كانت في سخط الله وغضبه، عزنا قوتنا أمننا وأماننا في الدنيا والآخرة وبتوحيد الله وبالتمسك بدينه، فمثل هذه المقولة يقولها هذا القائل متأثرا بالعلمانية والعلمانيين والليبراليين ومن يسمون أنفسهم بالتنويريين، وهم والله من يسعى إلى الظلام، فهم أشبه ما يكونون بخفافيش الظلام. فحذاري حذار، وما أحسن ما سمعته من ذلكم العالم الجليل الصداعي بالحق الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، وهو يحدث أميرة تلك البلاد رعاها الله وحرسها وأعانهم على طاعته ويسر لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير. قال: ترى البلاء كل البلاء في الحكام، وإلا فالشعوب فيها خير. هذا الكلام يقوله هذا العالم السلفي، ليس هذا من الخروج في شيء، وإنما هو بيان لضعف كثير ممن تولى أمر المسلمين. فلا شك أن الإمام العادل وأن الحاكم الذي يخاف الله عز وجل يجعل الله على يديه الخير العظيم، كما روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإذا وفقت البلاد لحاكم عادل متفقه عالم بالشرع يدعو إلى العمل به، سترى والله العزة. فليس الأمر بالكثرة، وليس الأمر بكثرة الأسلحة، فالإيمان يعمل العمائل في قلوب الكفار، يزلزل الله قلوبهم. نصر نبينا صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر، وهو إمام الموحدين، وهكذا أمته إذا تمسكت بدينها. فنحن في غربة، ترى اليوم من يدعو إلى ثورة دينية يسميها، أي خير في هذه الثورات؟ أما رأيت نتائج هذه الثورات في بلدان المسلمين في مصر وفي اليمن وفي غيرها من الأماكن؟ كان الواجب عليه أن يقول: علينا أن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا، وأن نفهم الدين فهما صحيحا، وأن نعلم أبناءنا الدين لا أن نحارب ديننا. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، قلة عدد وعدد، وقريش تأتي بحدها وحديدها، وقريش تأتي بطرا ورئاء، لننزلن المنزل ولننحرن ونشرب الخمر ولنقيمن أياما حتى تهابنا العرب. فجعل الله سبحانه وتعالى ما ادعوه من الهيبة كسرا لهم ولطغيانهم، وهكذا كل من طغى وتجبر. فأمر الدعوة معاشر الإخوة عظيم، ويتأكد أمره في هذه الأزمان. ونحن نرى اليوم ما بين غال وجاف، ومن وفقه الله للصواب كان أقل من القليل. ما بين من رأى هذه المنكرات في أوساط المسلمين، من رأى من يدعو إلى ترك الدين، من رأى من يقول لا بد من ثورة دينية، من رأى من يقول لا نريد دولة إسلامية، من رأى من يدعو إلى الفسق والفجور فأخذته الغيرة والحمية لكنها بجهل ليست بعلم، فارتم في أحضان التكفيريين. فترى مثل هذه المقولات ينشرها التكفيريون، انظر الحاكم الفلاني يقول كذا، الأمير الفلاني يقول كذا، القائد الفلاني يقول كذا، رأيتم؟ في المقابل ترى من يدعو إلى فصل الناس عن دينهم، لا أقول فصل الدولة بل فصل الناس عن الدين، إبعادهم عن العقيدة بحرية العقيدة زعم، إبعادهم عن التوحيد، إبعادهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم. ومن مكر اليهود والنصارى أن أظهروا للعالم وللمسلمين أن الدين هو ما يدعو إليه هؤلاء الغلاة من التكفيريين والإخوان وغيره، ومكنوهم ودعموهم وأنشأوهم حتى إذا وصلوا إلى سدة الحكم وتسلطوا على المسلمين رأى المسلمون ما ينكرون، وكان كثير منهم على الفطرة فترك هؤلاء، إلا أن كثيرا منهم لم يعتدل، فارتمى في أحضان العلمانيين، أحضان الليبراليين، أحضان الماسونية، أحضان الصهيونية، وهكذا، وهو يظن أنه على حق ويدعو إلى حق، إلى غير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قلت في غير هذا المقام إن كثيرا من البلدان المسلمة اليوم ممن تحارب الغلو وتحارب التكفير والتفجير وتحارب الإخوان ارتمت في أحضان العلمانيين وصاروا دعاة لهذا المذهب الخبيث الخطير، من حيث شعروا أم لم يشعروا، فالأمر رعاكم الله خطير. هنا كيف تعالج مثل هذه الأمور؟ أولا بالعلم والنصح والصدع بالحق، بالحق لا بطريقة المهيجين والتكفيريين وغيره، وبتعليم الناس دينه في المنابر، في الخطب، في الدروس، في المواعظ، في المجالس، في المدارس، فيما استطعت أن تقول الحق فيه، لأن الناس إذا عرفوا الحق تمسكوا به، فعرفوا الباطل وتركوه ونبذوه عياذا بالله رب العالمين. فالأمر رعاكم الله خطير، جد خطير على ديننا وعلى دعوتنا، وديننا الله حافظه، إن قمنا بما أوجب الله علينا أكرمنا أنفسنا، وإن لم نقم فتكاسلنا وتوانينا استبدل الله قوما غيرنا فقاموا بما أوجب الله عليهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالله الله إخواني في العلم وتحصيله وبذل الأوقات ونفيس الأعمار في الازدياد من العلم وفي الازدياد من الحفظ وفي مراجعة المحفوظ وفي الدعوة وفي العمل بالعلم بقدر عملك بعلمك، يجعل الله البركة في دعوتك. انظر في كثير من التراجم نرى من يترجم مثلا للنووي عليه رحمة الله، وأنتم تعلمون النووي إمام من الأئمة وإن زلت قدمه في بعض أمور الصفات، فترى أن الله جل وعلا جعل في بعض كتبه البركة العظيمة، فترى من يترجم، وهذا لإخلاصه إن شاء الله تعالى، فبقدر عملك بعلمك يجعل الله سبحانه وتعالى البركة في دعوتك، وإلا فأبواب الشر مفتوحة على مصارعها، ليست بابا ولا بابين بل أبواب، فلا بد من علم ولا بد من عمل ولا بد من دعوة وجد واجتهاد فيها، ولا بد من صبر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا الله وإياكم كل شر وضير، والحمد لله رب العالمين.